الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا في دراسة كتاب حلة طلب العلم لفضيلة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد حفظه الله تعالى. ومعنا اليوم الحلية السابعة، التحلي برونق العلم، والحلية الثامنة التحلي بالمروءة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الشيخ حفظه الله تعالى التحلي برونق العلم. التحلي برونق العلم حسن السمت والهدي الصالح عن دوام السكينة والوقار والخشوع والتواضع ولزوم المحجة بإعمار الظاهر والباطن والتخلي عن نواقضها. وعن ابن سيرين رحمه الله تعالى قال: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. وعن رجاء بن حيوة رحمه الله تعالى أنه قال لرجل: حدثنا ولا تحدثنا عن متماوت ولا طعام. رواه الخطيب في الجامع وقال: يجب على طالب الحديث أن يتجنب اللعب والعبث والتبذل في المجالس بالسخف والضحك والقهقه وكثرة التنادر وإدمان المزاح والإكثار منه، فإنما يتجاز من المزاح يسيره ونادره وطريفه، والذي لا يخرج عن حد الأدب وطريقة العلم. فأما متصله وفاحشه وسخيفه وما أوهر منه الصعوب وجلب الشر فإنه مذموم، وكثرة المزاح والضحك يضع من القذف ويزيل المروءة انتهى. وقد قيل: من أكثر من شيء عرف به فتجنب هذه الصفقات في مجالسك في مجالستك ومحادثتك. وبعض من يجهل يظن أن التبصر بهذا أريحية. وعن الأحنف بن قيس قال: جنبوا مجالسنا ذكر النساء والطعام، فإني أبغض الرجل يكون وصافا بفرجه وبطنه، فرجه في النبي في السير. وفي كتاب المحدث الملهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في القضاء: ومن تزين بما ليس فيه شانه الله. وانظر شرحه لابن القيم رحمه الله تعالى. ثامنا: التحلي بالمروءة وما يحمل إليها من مكارم الأخلاق وطلاقة الوجه وإفشاء السلام وتحمل الناس والأنفة من غير كبرياء، والعزة في غير جبروت، والشهامة في غير عصبية، والحمية في غير جاهلية. وعليه فتنكب خوارق المروءة في طبع أو قول أو عمل من حرفة مهينة أو خلة رديئة كالعشب والرياء والذخر والخيلاء واحتقار الآخرين وغشيان شواط الرياء.
الثلاثة وكمل التاسعة.
تاسعا: التمتع بخصال الرجولة. تمتع بخصال الرجولة من الشجاعة وشدة البأس في الحق ومكارم الأخلاق والبأس في سبيل المعروف حتى تنقطع دونك آمال الرجال. وعليه فاحذر نواقضنا من ضعف الجيش وقلة الصدق وضعف المكارم، فإنها تأخذ من العلم وتقطع اللسان عن قولة الحق، وتأخذ بناصيته إلى خصومه في حالة تلفظ في حالة تلتف بسمومها في وجوه الصالحين من عباده.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، نزلنا مع حلية طالب العلم وما ينبغي أن يتحلى به طالب العلم من الآداب. ومع الحلية السابعة، وقبل ذلك تكلمنا عن ست حليات. الحلية الأولى هو أن يعتقد الطالب أن العلم عبادة فينهي بهذا التعبد لله جل وعلا ويخلص لله جل وعلا في طلبه العلم، ويكون في ذلك مهتديا ومنتهجا نهج نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والحلية الثانية أن يكون طالب العلم على جادر السلف الصالح في السنة والجماعة في العقيدة والمنهج. الحلية الثالثة أن يلتزم ويلزم طالب العلم خشية الرب جل وعلا، وكذلك يلزم دوام مراقبته. والحلة الخامسة أن يخفض جناحه لإخوان المسلمين عامة ولإخوان طلاب العلم خاصة، ولا يترفع على إخوانه بخيلاء أو كبرياء، فإنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والحلة الثالثة أن يكون طالب العلم قنوعا، أن يكون طالب العلم قنوعا ويلزم القناعة، فإنه لو ترك القناعة لا ضاع طالب العلم وتشتتت نفسه في شعاب الدنيا التي لا تنتهي. وقد قيل أن الشافعي قال: لو كلفت شراء بقرة ما طلبت العلم، لو كلفت شراء بقرة ما طلبت العلم. لكن نقول ان هذا يكون في حالة استغناء الانسان عن الاخرين، ولا ينبغي لطالب العلم ان يترك السعي على نفسه وعلى اولاده وعلى زوجه ويسأل الناس، فانه يأتي يوم القيامة من يسأل الناس وفي وجه خلوش من المسألة، ويأتي ايضا وليس في وجه مزعة لحظة. ما من نبي من الانبياء الا وخضراء الغنم. فاذا استغنى طالب العلم باي نوع من انواع الاستغناء فالحمد لله هنيئا له، والا فيجب عليه ان يعف نفسه واهله عن سؤال الاخرين. وقد جاء في الحديث الصحيح: كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول. فيقنع الإنسان بما تيسر له من الرزق، يقنع الإنسان بما تيسر له من الرزق، لأنه لو فتح باب التوسع لا تشتتت همومه وتشتتت نفسه ورأى الدنيا التي لا تنتهي. وكما معروف في أمثلة العامية: القناعة كنز لا يفنى، القناعة كنز لا يفنى. وقد جاء في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد افلح من اسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما اتاه. قد افلح من اسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما اتاه. فاذا الانسان تيسر له ما يكفيه هو واهله فيقنع بهذا وهو بذلك من المفلحين، اذا قنع بهذا ورضي بهذا. وينكب على العبادة، وينكب بعد ذلك على طلب العلم، وينكب على الدعوة الى الله سبحانه وتعالى. ومع الحلة السابعة التي معنا اليوم: التحلي برونق العلم، التحلي برونق العلم. هذه الحلية مهمة لطالب العلم، فإن طالب العلم لابد أن يكون متميزا عن غيره. طالب العلم لابد أن يكون متميزا عن غيره، فالناس في وادي وهو في وادي آخر، والناس في شغل وهو في شغل آخر، له سمسم وله مظهر في لبسه، في مشيته، في مجلسه، في كلامه، في بيعه وشرائه. لابد هذا يظهر في كل هذا اثر العلم عليه، لان العلم هذا عزيز وشريف وهو نور. الله جل وعلا اراد ان يخرج به الناس من الظلمات الى النور، فلابد لطالب العلم ان يتميز بالعلم الذي في صدره، انعكس هذا العلم على مشيه، فلا يمشي يتلفت يمينا ويسارا، يمنة ويسرى، امامه وخلفه، ولا يمشي يتسكع على الارصفة يطالع وينظر في البثارين والمناظر المعلقة فيها او المعروضات فيها والسلع التي تعرض هنا وهناك اذا له حاجة للشراء يذهب يشتري. اذا يريد يشتري شيئا معينا يخطف المحل الفلاني او الفلاني او الفلاني ويذهب ويشتري، لكن ليس له حاجة لا يخطف ان هو يمشي يتلفت على المحلات وينظر هنا وهناك، فربما تقع عينه على ما يكره من التماثيل او من النساء او من الصور العارية او نحو ذلك. ينبغي على طالب العلم اذا دخل الاسواق ان يدخلها بالذكر وغض البصر وعدم رفع الصوت كما يرفع الناس اصوات هيشات الاسواق والصخب الذي يكون فيها. ينبغي على طالب العلم اذا تقدم للبيع او الشراء ان يكون سمحا اذا باع، سمحا اذا اشترى، سمحا اذا اقتضى. وينبغي على طالب العلم الا يكثر من الحلف والايمان مهما حصل ومهما كان الذي سيحلف عليه ثمن سلعة قليلة كثير، يعظم اسماء الرب جل وعلا ويعظم يمينه ويعظم القسم فيه. وربنا يقول واحفظوا ايمانكم، وذكرنا في شرح شرح التوحيد ان حفظ اليمين مراتب، ومن مراتبه ان تحفظها من كثرة الحلف على كل صغير وكبير. فاحفظوا ايمانكم لان هذا فيه تعظيم لاسم الله سبحانه وتعالى. ينبغي على طالب العلم في مجلسه اذا جلس مع الناس ان يعرف بذكره واستغفاره وحسن كلامه في وقت الناس يكون فيه في لغط وسخط وقيل وقال وغيبه ونميمه. فطالب العلم اذا تكلم يتكلم بالذكر، يتكلم بالقران او السنه، ينصح صح. إذا كان الناس في مجالسهم يرفعون أصواتهم بالضحك والقهقه ولهو ذلك، فإن طالب العلم ضحكوا تبسما، ضحكوا بالتبسم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ضحكوا تبسما، كان إذا رضى يضحك يتبسم. وكذلك إذا ضحك لا يكثر من الضحك، لا يكثر من الضحك، فإن كثرة الضحك تميت الخلق، وكثرة الضحك تدل على الغفلة، على غفلة هذا الشخص، لغفلة هذا الإنسان. وكما جاء في الترمذي، سنة الترمذي، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وفي زيادة ولخرجتم من الصعوبات تجارون إلى الله جل وعلا، يعني كنت خرجت من الشوارع والبوادي تستغيثون بالله جل وعلا وتدعونه. لو تعلمون ما عد الله جل وعلا لأهل معصيته ومن يخالفونه، ولو تعلمون ما عد الله جل وعلا لأهل مرضاته وطاعته. وكما قال بعض السلف عجبت من الجنة ما مقاربها وعجبت من النار ما مآربها، عجبت من الجنة ما مطالبها وعجبت من النار ما مآربها، يعني هارب منها. فالإنسان لا يكثر من الضحك، لا يكثر من الضحك، ولكن يتبسم بالقدر الذي لا يشيل به، بالقدر الذي لا يشيل به ولا يزريه. فطالب العلم هذا حاله في مجلسه، هذا حاله في مجلسه وحاله في مشيه وحاله في بيعه وشرائه وحاله في سوقه. لأن العلم لابد أن يظهر أثره على الشخص، له رونق وله جمال وله منظر جميل وله ضياء، فعلى طالب العلم أن يتحلى في رونق العلم، وذلك في حسن السمع. حسن السمع يعني المنظر والشكل واللبس، فلا يلبس شيئا فيه كراهة أو شيئا محرم، ولا يلبس الثياب التي فيها الإسبال يختال بها، فإن الإسبال نفس الإسبال من النخيلة كما جاء بالحديث إياك والنخيلة فإن الله لا يحب النخيلة. فنفس الإسبال هو خيلاء، حتى لو قال الشخص أنا ما قصدت الخيلاء، كونه مزبلا لثيابه هذا نفسه خيلاء. إياك والإسبال فإن الإسبال من النخيلة كما جاء في مسلم أحمد. لو أتانا واحد قال يا جماعة والله يا أنا بصرت البنطلون كم أو بصرت الكلابية كم تحت الكعبين بأصبع أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو شبشب، قل والله اذهب كما فصلتها خصرها كما دفعت فيها في التفصيل من الجنيهات كذا وكذا، ادفع جنيهين او ثلاثة تقصير. يا السنة لا تنال بسهولة، انت تريد السنة وتريد النجاة بدل ما تظل في سخط الله جل وعلا في غضبه بسبب هذا الاسباب. اذا قيل لهذا الشخص اذهب الى طبيب معين ليعالجك عنده العلاج او عنده الدواء يذهب ويتعب ويدفع، لكن اذا قيل له نجي نفسك من النار في جنيهين او ثلاثة يستفتي يقول بكرة اروح بعد بكرة ما افضش بيدي الخياط قافل. لكن لو كان هذا الصيدلي عنده دواء لكان وقف على باب الصيدلي حتى يفتح، ولكنه يبحث عن دواء الجسد الثاني البالي ويطلب دواء الروح التي تبقى في نعيم دائم او في شقاء دائم والعياذ بالله تعالى. فطالب العلم عليه ان يتحلى في منظره وبحسن السمت والهدي الصالح من دوام السكينه. هذا تفسير الشيخ يفسر الان الهدي الصالح، يعني كيف الانسان يكون هديه صالح وعمله صالح وشكله. يقول السكينة، يلتزم بالسكينة والوقار، يلزم نفسه السكينة، لا يكون انسان مشاكس معاكس ينتقد على اقل شيء وادنى شيء ويهيج على اقل شيء على اقل مغير، يلتزم بالسكينة والوقار والخشوع والتواضع للآخرين ولزوم المحجة، يلزم الطريق المستقيم لا يحيد عنها حتى يأتي الموت. وذلك بعمارة الظاهر والباطن، يكون عمله الصالح على الظاهر والباطن، لا يعمل فقط بظاهره، ظاهره الصلاح وباطنه وغير ذلك، لا كما يحرص على عمارة الظاهر يحرص على عمارة الباطن. وهذه مشكلة نواجهها، ان كثير من الشباب الذي يلتزم يحرص جزاه الله خيرا وبارك الله فيه على عمارة الظاهر بإعفاء اللحية وتقصير الثياب والتزام بالسنة والوقوف الصف الأول والوقوف الصف الأول والالتزام بالأذان ونحو ذلك، لكن يترك باطنه خائفا ليس فيه شيء. لابد أن يعمل باطنه بحسن القصد وإخلاص النية والتزام متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته ومحبة طريقه ومحبة أهل الإيمان، كل ذلك بعد محبة الله جل وعلا. ويحرص على الصدق، على الصدق أن يكون ظاهره موافقا لباطنه، فلا يخالف باطنه ظاهره، يحرص على ان يكون صادقا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالصادق هو من يتطابق باطنه مع ظاهره، يتطابق باطنه مع ظاهره. ونحن لا نستطيع بالشيء هذا، لكن نحاول، يعني قد نكون مقصرين في اكثر هذه الاشياء، لكن ليس معنى هذا اننا نترك هذا الشيء اصلا، لا، لابد ان نحاول ونجتهد. وربنا جل وعلا كريم قد وعد، قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هذا وعد كريم من الكريم سبحانه وتعالى، ان الذي يجاهد في الله جل وعلا ويجاهد نفسه على طاعه الله فانه سيهديه. فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، فسنيسره. وقال الشاعر اخلق به الصبر ان يحظى بحاجته، ومد للقرع للابواب ان يلجا. اخلق به الصبر ان يحظى بحاجته، ومد للقرع للابواب ان يلجا. يعني الذي يستمر بطرع الباب وفي دق الباب فانه سيفتح له وشيكا، يعني اوشك ان يفتح له، لكن لا يترك القرع الابواب ويقول لن يفتح لي، لا، يحرص ويحاول مره واثنين وثلاثه واربعه. فان الله جل وعلا كريم ووعد بان يكرم عباده الذين اجتهدوا في الوصول الى مرضاته والبحث عن مرضيه. هذه مساله مهمه. والتربيه ايها الاخوه لا تاتي في يوم وليله، التربيه تحتاج وقت، تحتاج مجاهده. يعني ذكرنا لكم من قبل قوله سفيان عندما قال ما علمت شيئا اشد علي من يدي لانها تتقلب علي. والقائل جاهدت نفسي على الاخلاص 20 سنة، فليس التربيه شيئا سهلا، التربيه اصعب من بناء الامم، عفوا، من بناء المصانع وبناء المجتمعات. التربيه تربيه الانسان نفسه التي داخل جسمه الاماره بالسوء والداعيه الى كل شر اصعب من سياسه امه كامله، ان تكون قائد الامه، واصعب من بناء المصانع وزرع المزارع الكبيرة وقيادة الطائرات والصواريخ. أصعب بكثير. فلابد للإنسان أن يجاهد نفسه ويسوسها ويقودها على حكم الله جل وعلا ويرغمها على حكم الله جل وعلا. كان أبو مسلم الخولاني رضي الله عنه وأرضاه يضرب رجليه بالصوت عندما كان يقوم الليل فيتعب من قيام الليل، يتعب من قيام الليل و تورم رجله او رجلاه فيضربها ويقول لها انما راحتك اريد، يعني انا اريد اريحك بعد ذلك، انت تتعب النهارده لكن بكره تستريح، هتتعب النهارده لكن بكره تستريح في الاخره. وكان يقول ايظن اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم انهم ما خلفوا رجالا، والله لنزاحمنهم عليه. يعني هذا رجل من التابعين يريد، يقول والله سنزاحم الصحابه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى سنته وعلى منهجه وعلى طريقته وعلى اتباعه، حتى يعلموا انهم خلفوا رجالا. فاذا هذا كان يجاهد نفسه لذلك هذا الذي افتخر به عمر بن الخطاب وقال عنه انه شبيه بابراهيم عليه السلام لانه القي في النار القاه مسيلمه في النار وخرج من النار ولم يتاثر بها فكان عمر يفرح بهذا ويقول الحمد لله الذي جعل هذه الامه يعني شبيها بابراهيم عليه السلام او كما قال. اذا التربيه يا اخوه ليست امرا سهلا. الانسان لكي يجهد نفسه لا ياخذ هذا فقط شهرا شهرين او سنه او سنتين، لا اكثر من هذا حتى تستقيم له نفسه. ودائما اتذكر هذه الايه الكريمه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. وقوله تعالى ولن يتركم اعمالكم لن ينقصكم من اعمالكم شيئا، فانه سبحانه وتعالى كريم جواد مناع لا يضيع من التجا اليه ودعاه ولح عليه بكرم وجوده. اذا هذا كله بالكلام على عمارة الظاهر والباطن. عمارة الظاهر والباطن يضع الإنسان نفسه برنامجا وطريقا يمشي فيه نفسه بالعمل الصالح من صلاة وذكر وصيام وتلاوة القرآن وطلب العلم واستغفار وأوراد الصباح والمساء أذكار كما جاء ذلك في السنة بالحديث وورد من القرآن الكريم وورد من صلاة الليل والنفس شيئا من الصيام والزكاة وأشياء كثيرة. إن حتى الإنسان لو ليس لو كان فقيرا ممكن يصدق بربع أو حتى أي شيء بس يعود نفسه الصدقة حتى إذا دعي أهل الصدقة يقوم معه، ليس شرط انه يتصدق بمبالغ كبيره، لا لو حتى افترضنا صدق باقل شيء 10 قروش مثلا افترض، ممكن يشتري خبزه مثلا خبزه 5 قروش ممكن ياتي ب 25 قرش ياتي بخمسه ارغفه يعطيها لانسان فقير او مسكين، لانه اذا دعي المتصدقون اهل الصدقه تقوم معه بهذا العمل القليل لان هذا ليس فيه امكاني اكثر من ذلك. وقلنا لكم بان الامام احمد رحمه الله تعالى كان لا يقف على سنه الا طبقها واتى بها ولو مره حتى اذا دعي اهلها يوم القيامه يقوم معه، لأن هناك من الناس من يدعى من كل أبواب، من أبواب الصدقة أو الصيام أو الجهاد كما سأل الصديق النبي صلى الله عليه وسلم وهل من يعني در على من دعي بتلك الأبواب كلها، فقال لا وأرجو أن تكون منه. طبعا ويدعى من الأبواب كلها لكنه لا يدخل إلا من واحد، لكنه يدعى بتلك الابواب تعظيما لشانه واجلالا له. يعني كل باب ينادي عليه اهله، تعال يا فلان تعال خذ هنا، ادخل من الصيام، ادخل من الصدقه، ادخل من الجهاد، ادخل من الدعوه، ادخل من العلم، ادخل من كذا ابواب الخير. لكن الظاهر انه يدخل من الباب الذي هو يعني يكثر من العمل فيه، لكنه يدعى من تلك الابواب اذا كان يعمل بعمل اهلها. هذا خير عظيم، الانسان لا يحرم نفسه منه، لا يحرم نفسه من هذا الخير ويعود نفسه عليه. فهذا في ملازمه او عماره الظاهر والباطن والتلازم بين الظاهر والباطن. وقال ابن سيرين رحمه الله تعالى الامام محمد بن سيرين التابعي الكبير المعروف وآل سيرين عائدة معروفة بالعلم والفقه، أنس بن سيرين وحفصة بنت سيرين ومحمد بن سيرين. قال كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم، كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم، يعني كانوا يتعلمون العمل والهدي الصالح في كما قلت في الكلام في المنطق في الملبس في المشي في طريقة المعاملة، هذا معنى الهدي، الهدي الصالح في كل هذا. يتعلم طالب العلم الهدي الصالح في كلامه في منطقه في مشيه في لبسه في شؤونه المختلفة ومعاملته مع الناس كما يتعلمون العلم. فقد روي عن الإمام مالك أنه كان يقول تعلموا العلم وتعلموا له الأدب، تعلموا العلم وتعلموا له الأدب، يعني تعلم العلم لكن لا تقف عند العلم بدون أدب، لابد أن تتعلم أدب للعلم، لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاقه، لابد صاحب العلم هو يتوج بالخلق العظيم والكريم، وأن يكون العلم وبال على صاحبه. إذا كان الإنسان يتعلم خلقه سيء ما استفاد شيئا، بل سيكون يسيء إلى نفسه ويسيء إلى غيره ويسيء إلى العلم وإلى أهل العلم. والعلم هو أشرف شيء في هذه الحياة، كما قلنا لكم العلم هو أشرف شيء في هذه الحياة، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. فلم يدع مع هذه في هذه الشهادة العظيمة أجل شهادة أجل شاهد، لم يدع شاهدا معه في هذه الشهادة بعد الملائكة من البشر إلا أهل العلم. وكما جاء في الحديث إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ واسع. فمن أخذه فقد أخذ بحظ واسع، لأن هذا ميراث الأنبياء، لأن هذا ميراث الأنبياء، تعلموا العلم وتعلموا له الأدب. وقد كان بعض الطلاب يسأل أحد السلف الصالح مسألة أساء فيها، فقال يا فتى أين خلفت العلم، أين خلفت العلم، أين خلفت الأدب، أين خلفت الأدب، يعني تسأل عن العلم بدون أدب أين خلفت الأدب. أما المفروض أنت تسأل عن العلم، تسأل عن العلم بأدب، تتأدب مع العلماء، تتأدب مع أخوانك من طلاب العلم. ثم ذكر أثرا عن رجاء بن حيوة أنه قال لرجل حدثنا ولا تحدثنا عن متماوت ولا طعان. متماوت الإنسان هو يظهر الخشوع وهو ليس كذلك، يظهر الخشوع والسكينة والانكسار وهو ليس كذلك، والتماوت ليس من الدين، الدين هذا الذي حمله الأبطال الشجعان الصحابة رضي الله عنهم والتابعون وتابعوهم. الدين يحتاج إلى جد وجدية ونشاط، لا يحتاج لإنسان متماول يميت الدين في نفسه ويميت الدعوة الله جل وعلا. الأرض تحتاج إلى عمارة وتحتاج إلى عمل وكسب، فالتماوت ليس من دين الإسلام في شيء. حدثنا ولا تحدثنا عن متماوت ولا طعان، الطعان اللي دائما يسب ويشتم في كلامه، الطعن في فلان أو فلان والسب والشبشب، وكما جاء في الحديث الصحيح ليس المسلم بسباب ولا طعام ولا فاحش ولا بذيء، ليس المسلم ب
سباب ولا طعام ولا فاحش ولا بذيء. هذه أشياء ينبغي على طالب العلم أن ينزه لسنه منها، فضلا عن المسلم الذي ليس بطالب العلم. الواحد يقول والله تعودت على الشيء هذا، تعودت ان كل حاجه اشتكي فيها واشب فيها، ما عنديش في لسانه لطول النهار يا فلان يا حيوان يا كذا يا ملعون يا فلان. لا، نقول له درب نفسك، درب نفسك على الكلمه الطيبه، ولاحظ اخوانك الذين اتاهم الله جل وعلا حلما وقدرة على الكلمة الطيبة، كن معهم وتعلم منهم وتأسى بهم ولا تيأس. لا تيأس، كبر الإنسان كان لسانه فاحش وبذيء وصار من أطيب الناس لسانا ودخيلا. وتذكر دائما أن من الصحابة من كان يعبد الأصنام ويذبح الأصنام يا البنات وغير ذلك، واصبح بعد ذلك خير الناس يمشون على الارض بعد الانبياء، واصبح منهم المبشرون بالجنه. فلا تيأس، لان الحياه هي جهاد، جهاد على طاعه الله سبحانه وتعالى. رواه الخطيب البغدادي ابو بكر احمد ابن ثابت الخطيب البغدادي صاحب تاريخ بغداد في كتابه الجامع لآداب الراوي السامع، كتاب عظيم للخطيب البغدادي. والخطيب البغدادي كتب في يعني لطالب العلم كتابين عظيمين، كتاب الكفاية في قوانين الرواية، الكفاية في قوانين الرواية في المصطلح، كتاب الكفاية في قوانين الرواية في مصطلح الحديث، وهو من أسبح الكتب في هذا الفن. وقالوا أن كل من أتى بعد الخطيب عيال عليه فيه، كل من أتى بعد الخطيب البغدادي عيال عليه في هذا الفن، لأنهم يأخذون من كتاب الكفاية في قوانين الرواية، وهو كتاب مطبوع وموجود مجلد. والكتاب الثاني يعني هو كتب كتابين، كتابا في ما يحتاجه طالب العلم من المصطلح، وكتب كتابا آخر فيما يحتاجه طالب العلم من الأدب، اللي هو هذا الجامع لآداب الراوي والسامع. فأتى لك بالناحية النظرية والقواعد في المصطلح وما تحتاجه في مصطلح الحديث وعلم الرواية، ثم أتى لك بما تحتاجه من الأدب في رحمك الله في الرواية والحديث والسماع. فهذان كتابان عظيمان يوصي بهما العلم طلاب العلم. قال الخطيب البغدادي في هذا الكتاب: يجب على طالب الحديث ان يتجنب اللعب والعبث والتبذل في المجالس، ان يتجنب اللعب يعني لا يكون اللعب صفة له، لا يكون اللاعب صفة له، لكن لا بأس ان هو احيانا يلعب مع اولاده مثلا، يلعب مع زوجه كما في حديث حنظلة الذي فيه نفخ حنظلة انه كان يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم يذكره في الدار الاخرة كأنها رائعين، فاذا رجع الى اهله قال عبثنا الازواج والاولاد وخلطناهم، فظن ان هذا نفاق. يعني لا باس من الانسان يكون له شيء يسير يرفي به عن نفسه من الحلال. النبي عليه السلام سبق عائشة، سبق عائشة اكثر من مرة، وفي اخر مرة سبقها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: هذه بتلك، هذه بتلك، يعني هذه المكان الأولى التي سبقتني فيها. فلا بأس لطالب العلم يقول لو شيء يسير من اللعب المباح الذي ليس فيه محظور شرعي من كشف الأفخاد واللعب على القمار وتضييع الصلاة ونحو ذلك والسب أو اللعب، يتجنب طالب العلم اللعب يعني كثرته والعبث. الإمام النووي رحمه الله تعالى قال أنه كان في صغره يعني وهو صغير مع الصبيان كان يبكي. طب يبكي لماذا؟ يبكي لأن الصبيان الصغار يرغمونه على اللعب معهم وهو يرفض، يعني عاوزين يلعب معهم بالقوة وهو زعلان، شدوه بالقوة وهو يعيط عشان يشدوه. هذا مذكور في ترجمة الإمام النووي رحمه الله تعالى في سن مبكرة. فعليه ان يتجنب العبث وان يعرف بالعبث او الاتيان بما لا فائدة منه، سواء كان هذا العبث في الافعال او في الكلام. فينبغي على طالب العلم الا تكون هذه خصلة يعرف بها، يعرف بانه كثير العبث فيسقط من اعين الناس. والتبذل في المجالس، التبذل في المجالس ان هو يسقط هيبته في المجالس. مثلا يكون جالس يضرب هذا مثلا على راسه، يضرب هذا على كتفه، يشد مثلا حاجه من ايد واحد، يسقط هيبته وهيبه الالتزام في المجالس التي يجلس فيها. فيقول الله يكون هذا الملتزم طول النهار او طول المجلس يهزر ويضرب ويعمل ويتكلم كلام قبيح وغير ذلك، هذول الملتزمين. ينبغي ان هو يتجنب الشيء هذا، التبذل في المجالس. اذا جلس في مجلس لابد له منه، عليه ان يلزم السكينه والوقار والكلمه الطيبه ويشير بالرأي الحسن إذا اتجه إليه، ولا يكون دائما التنازل والتندب، يعني كل شوية يقلس على واحد، يتفكى بواحد، يقول نكتة على واحد. أصل النكتة بمصطلحها الحالي، النكتة بمصطلحها المعروف الآن ما تجوز، حرام. النكتة هذه شيء مخترع ومكذوب، والناس تؤلفوا تأليفا او يتوارثونه بعضها عن بعض، خاصة ما يطلقونه على بعض البلدان كالصعيد وبعض البلدان الاخرى التي لها صفات اخرى. وما ادراك هذه الاشياء التي يتكلمون فيها، يعني اشياء حتى من جهة العقل لا يقبل عقل، لكن هم يطلقونها للدلالة على مثلا بلادة قوم او غباء قوم ونحو ذلك، وان هذا ما يصح، ما يصلح الحكم على العموم. فقد يكون طالب من هؤلاء ائمة كبار. الطحاوي خرج من الصعيد من قرية طحا، واذا قرأت كتابه بل كتابيه العظيمين اثنين عقيدة طحوية، العقيدة الطحوية تعرفونها، له كتاب اخر كبير اسمه شرح معاني الاثار، شرح معاني الاثار، كتاب حديثي فقهي عظيم جدا، واعظم منه كتاب اخر يعني لا يوجد مثله الا نادر، وهو كتاب مشكل الاثار، مشكل الاثار، ميم وشين وكاف كلام، مشكل الاثار. يعني ايه مشكل الاثار؟ يعني يبحث الطحاوي عن الاحاديث التي فيها اشكال في الفهم وتشكل على طالب العلم، فيجمعها في هذا الكتاب ويحاول ان يبحث لك عن حلول للخروج من هذا الاشكال، وكيف تجمع بين هذه الاحاديث التي ظاهرها التعارض. كتاب فخم جدا، وقد حقق الان هذا الكتاب، حققه الشيخ شعيب الأرناؤوط في 16 مجلدا، 16 مجلد. مثال عظيم جدا. وهذا رجل ممن يعني يشار الى قومه بالغباء او بالينبذون، فما يصلح هذا التناول والتناظر والنكت التي هي في اصلها كذب ثم فيها طعن في اناس وعلماء وقبائل وامم، ما يجوز. ويل الذي يتكلم بالكلمه ليضحك بها الناس، ويل له ويل له. ان رجل يتكلم بالكلمه بسخط الله لا يبقي لها بالا، تغلي في النار اكثر من 70 خريفه كما في صحيح البخاري حديث ابي هريره. فهذه اكثر ما تقع على النكت اللي الناس من نكت بها، جالسين في مجالس مش عارفين يعملوا ايه، فنازلين في نكت. فانت اذا سمعت انسان يريد يقول لك والله اريد اقول لك نكته، تقول له اول شيء ينبغي الا تكون كذبا، ثانيا هذا الشيء انت رايته بنفسك، يعني ممكن يقول لك مثلا حادثه حصلت امامه وهذه حادثه فيها نوع من الطرفه والدعابه ليس فيها كذب، فلا مانع ان يقول لك حادثة فيها طرفة وفيها شيء يعني يطفي الصروع عليك او كذا، لا بأس. لكن اسأله لابد ان لا يكون فيها طعن على اناس او طعن على اقوام او كذب. اذا طالب العلم يجذب مجالسه هذا الهزار السخيف الذي يحتوي على الكذب والذي لا ينبغي ان يوجد من طالب العلم، ولا بأس كما قلت انه يكون عنده طرفة يسيرة يقولها للناس او يقولها لغيره، طرفة حقيقية. ومن الطرق التي ممكن ان نقولها لكم في طلاب المدارس، جاء احد الطلاب سؤال يقول له حديث يعني لتتبعن سنة من كان قبلكم حذو الخذة بخذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، أخرجاه. لو دخلوا جحر ضب، طبعا انتم ما تعرفوش الضب أول حاجة، دي مشكلة أول حاجة. الضب هذا يعني كائن يزحف قريب من السلحفاة، بس ليس هو سلحفاة، يعني زي السلحفاة ممكن تقول عليه البرص بس كبير. عارفين البرص اسمه ايه البرص؟